شك أنه مظهر من المظاهر العظيمة الذي جدت عليه صدور كثيرة من نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. المؤمن دائما وأبدا مطالب بأن يغتنم كل شيء، أن يغتنم الأوقات، وأن يغتنم الجوارح، وأن يغتنم الأماكن، وأن يغتنم القوة والجهد، وأن يغتنم فراغه ووقته، كل شيء. المفروض على المؤمن فيه أن يكون كيسا فضلا، أن يكون نبيها ذكيا. نباهته وذكاؤه ليس في الاستزادة من أعراض الدنيا، والدنيا نعلم جميعا أن الله عز وجل يعطيها للمؤمن والكافر، يعطيها للتقي والفاجر، بل يعطيها للإنسان ويعطيها كذلك للبهيمة والحيوان. فأي ميزة وأي فضيلة وأي منزلة يطمع فيها الإنسان في هذا الباب؟ من المفروض المؤمن لا يكون مطمعه في هذا أبدا. المؤمن مطمعه فيما عند الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المؤمن سعي دؤوب في تحقيق التقوى وتكميله، في الاجتهاد في هذا الباب، يجتهد فيه بكل ما أوتي من قوة، يجتهد فيه بكل جوارحه، بلسانه وبعينيه وبأذنيه وبرأسه وببطنه وبيديه وبرجليه، بكل شيء. والأدلة والنصوص على هذا كذلك كثيرة تدل على هذه الحقيقة التي جاءت بها نصوص كتاب الله جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت وقفة أخرى تابعة للوقفة الأولى المتعلقة بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا خاصة في مثل هذه الأيام، التي كبر الهالكون فيها بهذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة هي سبب لعذابهم وسبب لأن يكبهم الله جل وعلا على وجوههم في نار جهنم عياذا بالله. فالمسألة إذن خطيرة، وتوقي الحذر فيها مطلوب، بل هو من أعظم المطالب أن نجتهد لاجتهاد الحذير حتى ننجي أنفسنا من عذاب ربنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أن تمسك لسانك إما خير تقوله وتتلفظ به، وإما إنسان تمسك به لسانك. قل خيرا أو اصمت، قل خيرا أو اصمت، ولا تكن في ذلك لأنك تحدث. إما أن تقول الخير فتنجو، وقول الخير فيه عبادة لله عز وجل، العبادات القولية، وقول الخير فيه إحسان إلى الخلق، وقول الخير فيه إعانة لهم، وما الله تبارك وتعالى يوقعك فيه الإساءة والأذية لإخوانك المسلمين، تتكلم في هذا وتطعن في هذا وتغمز هذا وتكتاب هذا، هذه كلها ستكون لها تبعات يوم القيامة، تبعات وخيمة. يأتي هذا يأخذ من حسناتك، ويأتي هذا ويطرح عليك من سيئاتك حتى تكون بعد ذلك من الهالكين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من هذه قلت الوقفات وقفة متعلقة بعظمة هذا الدين وسماحة الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على هذه الأمة، أن النصر ورفع الحرج يقع في هذه العبادة، النصر ورفع الحرج يقع في هذه العبادة، والنصر من خصائص التشريع الإسلامي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله تبارك وتعالى أوجب الصيام على الناس جميعا ورخص لبعضهم أن يفطروا، ويقضوا بعد ذلك إذا زال العذر يقضوا ما أخروه من الصيام، بل ورخص لبعضهم أن يفطروا من غير قضاء، وهذا لعجزهم عن الصيام دائما وأبدا، أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا واحدا، فإن لم يستطيعوا حتى على إطعام المسكين أن يفطروا ولا شيء عليهم. ليس هذا فحسب، أن يفطروا والله عز وجل يجري لهم أجر الصيام، يجري لهم أجر الصيام، لأنه قاعدة من القواعد في هذا الباب دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أن من داوم على عبادة من العبادات، من داوم على عبادة من العبادات سواء كانت عبادة صيام أو عبادة صلاة أو عبادة طلب علم أو ما إلى ذلك، ثم منعه منها مانع ليست له يد فيه، مانع آخر، مرض، حبس عن هذه العبادة أو ما إلى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته يجري له أجر ذلك العمل، أجر ذلك العمل يوم كان صحيحا قادرا عليه. فمن كان من أصحاب هذه الأعذار، أي ممن لا يستطيع الصيام إما لمرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان مريضا مرضه منعه من الصيام وجعله عاجزا غير قادر على أن يصوم، لأن الصيام فيه شيء من المجاهدة، الإنسان يترك الطعام والشراب، من المرضى من لا يستطيع أن يصوم لأن ضعف بدنه يؤثر على صحته، وحفظ الأجسام أو حفظ النفوس هذا مقصد من مقاصد هذه الشريعة، وهو كلية من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها حتى في هذا الباب، حفظ النفوس، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة حتى في هذا الباب، في باب العبادة ما كنت قادرا على نوع من أنواع العبادات فلا حرج عليه، إذا كان الإنسان وجب عليه أن يصلي قائما ما استطاع القيام في صلاته صلى قاعدا، لا قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخرى. هذا بالنسبة للمريض، هذا بالنسبة للمريض. والمريض يختلف حاله، المريض قد يكون من النوع الذي ذكرت الذي يرجى قربه ولا يستطيع معه الصيام، ومن المرض المرض الذي يستطيع معه الصيام. إذا كان يستطيع الصيام وقام
وبعض الناس يجدون المشقة، والله يجدون المشقة،
كتاب الله جل وعلا. ليست آية يقول لك أنا بعد سنية بعد سنية كتاب بعد سنية مش على
وتنحر روحه وشفاؤه حتى أدركه رمضان أي إذا كان مقيم في ذلك السفر. يعني هو الصيام الفطر رخص له في زمنه، رخص له في زمنه كله، سواء كان في أثناء السير أو في غيره. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن الإنسان إذا كان في بلد السفر مستطيعا للصيام، ففي هذا الحال الأولى في حقه، يقول أهل العلم الأولى في حقه الصيام، لأنه إذا أفطر يقضي هذا اليوم أو الأيام التي أفطر. وإذا كان حتى وإن كان مرخص له في الإفطار، فإن الأولى في حقه أن يبادر إلى الصيام ما دام في بلد السفر وهو مقيم فيه، ليس الإقامة بالمعنى الشرعي يعني الاستقامة في السفر. والله أعلم. يعني يقال في هذا ما يقال في القصر والجمع، متى جاز له القصر والجمع جاز له الفطر كذلك، وليس ثمة دليل يمنع أو يفرق بين هذا والذاك. ما حكم تأخير العادة الشهرية للمرأة إلى ما بعد رمضان باستحباب الوضوء؟ هذا قال أهل العلم بجوازه، قال أهل العلم بجوازه، يعني المرأة خاصة أنها لا تتكلف من هذا، خاصة إذا كانت هذه الحبوب مضرة بصحتها، لا تتكلف من هذا. ولكن إذا فعلته لأجل الصيام أو لأجل العمرة أو الحج، أجازه أهل العلم الشيخ باز شيخ الثاني من هذا. قال: ما حكم الأذكار التي تكون في صلاة التراويح وهي في ركعتين؟ لا أصل لها ولا دليل على مشروعية الأذكار بين الركعتين في صلاة التراويح ولا غير من النوع. هذا قال: استشار المكسر الكتب يوم الاثنين. الله اعلم. وسوف اذا راينا صغيرا، اذا ما راينا لا نصلي. فاسمعت هذول المشاكل، قالوا بدي فيه كسوف، قالوا فيه كسوف، وهذا يعني هذا اخبار منهم جزاهم الله خيرا. واحنا عن الكسوف نستقبله بعباده من العبادات لله جل وعلا، يعني نتهمكم الكسوف على ما ذكروا من التاسعة إلى منتصف الليل، ربما يكون عندنا قيام قبل القيام. صلي الكسوف يوم الاثنين والتراويح يوم الثلاثاء إن شاء الله. الله يعينك. أن يكون إن شاء الله هل يجب إثبات الرخصة من القبيل للإفطار ممكن يعني؟ جعل الله عز وجل في الإنسان على نفسه فطرة قاعدة، هذه القاعدة فالإنسان على نفسه فطرة، ما يعني ما تتجلى أنه مرتبط، القبيل يقول له اصبر ولا أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، مريض مرخص لك، مرخص لك يعني لا ينبغي أننا نتعمق في مثل هذه المسائل. هذا قال: نحن مقبلون على شهر الذي صرنا فما هي عقيدتي؟ هذا مشبوع على السؤال جزاه الله خيرا، لأنه هذا السؤال يضطرنا إلى الحديث أو إلى التنبيه على مسألة من المسائل التي ينبغي أن لا نغفل عنها، وهي الإقبال على هذا الشهر بأنواع العبادات منها تلاوة القرآن. وأنا أنصح إخواني اسمع نصيحة، متزوج بالأخ تزوج مازال ربي يشكر الشخص الصالح ان شاء الله، ربي يعافيك معلش خفي هذا الوقت يعني انا خلال الشهر يعني قبل شهر رمضان يحدوا في بيوتهم شيء من التغيير، مثلا يجمع الأولاد الزوجة وقال يا أبنائي ويا زوجتي ويا زوجاتي ابتلي بأكثر واحدة، ما رأوا هذا الشهر هذا ديروا برنامج خاص. أول حاجة التلفزيون نحطه في الدرج، أول حاجة. حاجة ثانية عدنا تلاوة القرآن بعد الفجر وتلاوة القرآن قبل المغرب، وديروا جائزة اللي ما يعني جائزة في التلاوة اللي يختم أو تختم القرآن في الأسبوع الأول عنده كذا جائزة مليون بالزبط مئة ألف مثلا، اللي يختمه في أسبوعين عنده 50,000، وتكون مراقبة يحدث جو إيماني جو قرآني في بيته، يذكره بهذا الجو هذا، يذكره ببيوت صحابة رضي الله تعالى، صحابة كانوا في رمضان أو في غيره إذا مر أنوار على بيوتهم يسمعوا نزيزا كنزيز النحل لقراءتهم لكتاب الله جل وعلا. إيش رأيكم في الفكرة هذه؟
Yeah.
في السنة عند هذا الغروب، وهو تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. وش معنى تعجيل الفطر؟ بمجرد ما يغيب قرص الشمس تبادر وتسرع إلى الفطر، هذا معنى تعجيل. ما فعل الفطر؟ مثل ما يفعل بعض الناس على قول بعض الفقهاء يجعل الوقت يسموه احتياط، وهذا الوقت الاحتياط ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، بل وقت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن صاحب الاحتياط ما يعرف شيء في الفقه، يترك السنة. والنبي عليه السلام بين أن هذه الأمة لا تزال بخير ما عجلت الفطر وأخرت الفطر. وإحنا هذه السنة من السنن المهجورة، بل من السنن المهملة، بل من السنن التي يعترض عليها الكثير من الناس. فإذا رأيت يا أخي الغروب، غروب الشمس بعينك، فعجل بين الفطر عملا بسنة نبي. ولكن أنا لا أنصح إخواننا أن يكونوا مثل أولئك الذين يحبون الفتنة ويحبون فتح القيل والقال بين المسلمين. يجي يحط الحبال في اعتبار وكثر عليك الدورات ويأكل بالدمع الله مثل المسلمين
إلى شيء من هذه المنافع.
شك أنه مطلب من المطالب العظيمة الذي جدت عليه خصوص كثيرة من خصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. المؤمن دائما وأبدا مطالب بأن يغتنم كل شيء، أن يغتنم الأوقات وأن يغتنم الجوارح وأن يغتنم الأماكن وأن يغتنم القوة والجهد وأن يغتنم فراغه ووقته. كل شيء المفروض على المؤمن فيه أن يكون كيسا فضلا، أن يكون نبيها ذكيا. نباهته وذكاؤه ليس في الاستزادة من أعراض الدنيا، والدنيا نعلم جميعا أن الله عز وجل يعطيها للمؤمن والكافر، يعطيها للتقي والفاجر، بل يعطيها للإنسان ويعطيها كذلك للبهيمة والحيوان. فأي ميزة وأي فضيلة وأي منزلة يطمع فيها الإنسان في هذا الباب؟ من المفروض المؤمن لا يكون مطمعه في هذا أبدا. المؤمن مطمعه فيما عند الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المؤمن سعي دؤوب في تحقيق التقوى وتكميله، في الاجتهاد في هذا الباب، يجتهد فيه بكل ما أوتي من قوة، يجتهد فيه بكل جوارحه، في لسانه وفي عينيه وفي أذنيه وبرأسه وببطنه وبيديه وبرجليه، بكل شيء. والأدلة والنصوص على هذا كذلك كثيرة تدل على هذه الحقيقة التي جاءت بها نصوص كتاب الله جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت وقفة أخرى تابعة للوقفة الأولى المتعلقة بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا خاصة في مثل هذه الأيام، التي كبر الهالكون فيها في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة هي سبب لعذابهم وسبب لأن يكبهم الله جل وعلا على وجوههم في نار جهنم عياذا بالله. فالمسألة إذن خطيرة، وتوقي الحذر فيها مطلوب، بل هو من أعظم المطالب أن نجتهد لاجتهاد الحذير حتى ننجي أنفسنا من عذاب ربنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أن تمسك لسانك إما خير تقوله وتتلفظ به، وإما إنسان تمسك به لسانك. قل خيرا أو اصمت، قل خيرا أو اصمت، ولا تكن في ذلك لأنك تحدث. إما أن تقول الخير فتنجو، وقول الخير فيه عبادة لله عز وجل، العبادات القولية، وقول الخير فيه إحسان إلى الخلق، وقول الخير فيه إعانة لهم وما إلى الله تبارك وتعالى يوقعك فيه الإساءة والأذية لإخوانك المسلمين، تتكلم في هذا وتطعن في هذا وتغمز هذا وتكتاب هذا، هذه كلها ستكون لها تبعات يوم القيامة، تبعات وخيمة. يأتي هذا يأخذ من حسناتك، ويأتي هذا ويطرح عليك من سيئاتك حتى تكون بعد ذلك من الهالكين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من هذه قلت الوقفات وقفة متعلقة بعظمة هذا الدين وسماحة الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على هذه الأمة، أن اليسر ورفع الحرج يقع في هذه العبادة، اليسر ورفع الحرج يقع في هذه العبادة. واليسر من خصائص التشريع الإسلامي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله تبارك وتعالى أوجب الصيام على الناس جميعا ورخص لبعضهم أن يفطروا، ويقضوا بعد ذلك إذا زال العذر يقضوا ما أفطروه من الصيام، بل ورخص لبعضهم أن يفطروا من غير قضاء، وهذا لعجزهم عن الصيام دائما وأبدا، أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا واحدا. فإن لم يستطيعوا حتى على إطعام المسكين أن يفطروا ولا شيء عليهم. ليس هذا فحسب، أن يفطروا والله عز وجل يجري لهم أجر الصيام، يجري لهم أجر الصيام، لأنه قاعدة من القواعد في هذا الباب دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أن من داوم على عبادة من العبادات، من داوم على عبادة من العبادات سواء كانت عبادة صيام أو عبادة صلاة أو عبادة طلب علم أو ما إلى ذلك، ثم منعه منها مانع ليست له يد فيه، مانع آخر، مرض، حبس عن هذه العبادة أو ما إلى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته يجري له أجر ذلك العمل، أجر ذلك العمل يوم كان صحيحا قادرا عليه. فمن كان من أصحاب هذه الأعذار، أي ممن لا يستطيع الصيام إما لمرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان مريضا مرضه منعه من الصيام وجعله عاجزا غير قادر على أن يصوم، يجاوره ولا يستطيع معه الصيام، ومن المرض الذي يستطيع معه الصيام. إذا كان يستطيع الصيام وصام يجزئه هذا الصيام، إذا ما صام وأفطر رسل بحقه، له أن يفطر لأنه ممن قال الله عز وجل فيه أنه مريض. في هذا الباب مثله كمثل المسافر. المسافر يستطيع الصيام، ومسافر يشق عليه الصيام، ومسافر لا يستطيع الصيام، مشقة شديدة جدا لا يستطيع الصيام. فالذي لا يستطيع الصيام يجب في حقه الفطر، يجب في حقه الفطر. والذي يشق عليه المشقة الشديدة الصيام أثناء السفر يتعين عليه الفطر، والفطر أولى وأحب وأفضل، لأن الله جل وعلا ما أمرنا أن نعذب أنفسنا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الأجر على قدر النفر، هذا في الحالات العادية، الإنسان يكون مقيما صحيحا يصوم يتعب في صيامه يقال له الأجر على قدر النفر. فالمسافر في هذا الباب كالمريض من هذا النوع من أنواع المرض، المريض الذي ربما يقدر على الصيام. من الناس كذلك، وهذا خاص بالنساء، ثم أعود إلى المرض خاص بالنساء، المرأة الحائض والنفساء هذه لا تصوم، لا تصوم وجوبا، وإن صامت لا يسلم صيامها، وإن صامت وجب عليها أن تقضي تلك الأيام، لأنه يحرم في حقها الصيام. بخلاف المرضع فإنها مخيرة على حسب قوتها وجهدها، إذا كانت تستطيع الصيام وتستطيع الجمع بين الصيام والإرضاع، فإن صامت فلا شيء عليها ويلزمها ذلك، وإن تركت الصيام لأجل الرضاعة فإنها تبعد عن كل يوم مسكين. هذا ومثل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنها تقضي، والصحيح الذي اعتمدت عليه الحديث الصحيح أنها تفطر، أنها تطعم الحامل والمرضع الذي شق عليها الصيام فأفطر، هذه تطعم عن كل يوم مسكين. أما الحائض والنفساء فإنهما يقضيان ما أفطر أو ما أفطرت من الأيام. هذا حكم خاص بالنساء دون الرجال، ولهذا كان الرجال قوامون على النساء. الرجال ليس لديهم أيام لا يصومون فيها ولا يصلون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا في الحديث الصحيح ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل لأن الشهادة الواحدة منهن تعدل نصف شهادة الرجل، ودين لأنهن يتركن الصيام والصلاة بخلاف الرجال لا يتركون الصيام والصلاة أبدا. إلا في مثل هذه الحالات، في مثل هذه الحالات سفر أو مرض،
الله تعالى.
وإن استطاعوا فبمشقة شديدة. فهؤلاء يختلفون عن النوع الأول أصحاب النظرات التي يرجى فروعها، وبالتالي يختلف كذلك حكمهم. فهؤلاء الحكم فيهم أنهم يطعمون، أنهم يطعمون عن كل يوم مسكين، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. إذا عجزوا عن الإطعام لأجل الفاقة وما إلى ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا تظهر ويظهر هذا المظهر العظيم لهذه الشريعة العظيمة، أنها جاءت باليسر وبرفع الحرج على الناس في هذه العبادة العظيمة. فهؤلاء الذين رحمه الله جل وعلا لهم بالفطر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل السفر عند فتح مكة، بل وأمر الصحابة بأن يفطروا لأنه وقع لهم مشقة شديدة في هذا اليوم، وفتح مكة كان في رمضان، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الصحابة معه. بعض الناس ربما يتحرجون من الإفطار، يتحرجون من الإفطار وكأنه بدعة محدثة في دين الله جل وعلا. بعضهم يفرقون تفريقات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كالتفريقات في الأسفار. يقول السفر الذي يجوز فيه ويرخص فيه الفطر هو السفر الذي يكون بالمشقة والراحلة والدابة والناقة أيام كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تفريق ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، إذ العلة والعبرة بالسفر كيفما كان، والسفر كيفما كان فيه مشقة وهو عذاب، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن السفر قطعة من عذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر، لقلت إن العذاب قطعة من السفر، يعني السفر لشدة دين أن العذاب هذا قطعة فهو أشد من العذاب في المشقة التي تحدث للناس فيه والحرج. وأيام فعلا كانت المشقة شديدة على المشقة عند اليوم نحن المشقة، ولكن دون تلك المشقة. فإذا سافر الإنسان على الطائرة أو في السيارة يقول وش الداعي للفكر؟ معلش تفكر كبس عليك راس الطيارة وتجي على الفجاري والمضيفات والمضيفين رايحين جايين عليك، ليش الله عز وجل رخص للناس وهم يمنعون، بل الامر ادهى من هذا والامر، لو انهم راوا مفطرا في سفره لاتهموه في دينه. هو ما سمعناها في الاذان استغفر الله العظيم كلمه الله، هو في سفر طيب وبعض الناس يجدون المشقة، والله يجدون المشقة ويتحرجون من الأكل وإظهار هذا التدخين الشرعي، يتحرج الحرج الشديد. المرة هنا في سفر فالطائرة ينجز عليه إنسان كبير في السن، كبير في السن وظهر عليه الجعل، هو من دمع حسنين Thank you.
مش على مذهب الدينية، بل العكس، هذا الله عز وجل العفو العافية إن كان يعتقد ذلك هذا من الضلال، فظن أن التيمم أمر معلوم من الدين بالضرورة. إحنا نحترم ربي هؤلاء أنهم يجعلون أحكام دينهم، ونقول أن هذا لحكمة فقهية يقعون في مثل هذه المخالفة لأنه يترك الصلاة لأجل أنه مع مش نية يترك الصلاة ولا يصلي أحيانا. زور مرضى في المستشفيات، زور مرضى في المستشفيات واسألوهم من باب النصيحة لهم، تجد أي واحد يقول لك قلت له دعونا إصلاح صار ما صلى يوم يومين ثلاثة بقدر مدته في المستشفى. الله عز وجل عفوا عنه. والعكس المريض الواجب أن يكون إقباله على الله عز وجل أكثر من غيره، أكثر من غيره. ولهذا تجد بعض العلماء في كتاب الجنائز أو غيره يبدأون هذا الكتاب في باب المرض وعيادة المريض، كصنيع الشيخ الألباني في كتاب عظيم في هذا الباب حكم الجنائز، بدأ هو بأحكام متعلقة بعيادة المريض وغيره، لأن المريض قد يكون مشرفا على الموت. بالنسبة للمريض وبالنسبة لمن يعوده أو يزوره أو يفتحه، فهذه الميزة ظاهرة فاسدة في هذه العبادة العظيمة. هذا المذهب أن هذا الدين ما جاء لأجل تعليم النفوس كما هي ديانات الهنود وغيرها
Ah.
الشخصية ففي هذا الحال الأولى في حقه يقول أهل العلم الأولى في حقه الصيام، لأنه إذا أفطر يقضي هذا اليوم أو الأيام التي أفطر، وإذا كان حتى وإن كان مرخص له في الإفطار فإن الأولى في حقه أن يبادر إلى الصيام ما دام في بلد
التلفزيون ونحطه في الدرج.
حاجة ثانية، عدنا تلاوة القرآن بعد الفجر وتلاوة القرآن قبل المغرب، ونديروا جائزة اللي ما يعني جائزة في السيارة اللي يختم أو تختم القرآن في الأسبوع الأول عنده كاتب جائزة مليون بالزبط مئة مثلا، اللي يختمه في أسبوعين عنده 50,000، وتكون مراقبة أرفع على شوية نفسه ويحسن يحدث جو إيماني جو قرآني في بيته يذكره بهذا الجو هذا، يذكره ببيوت الصحابة رضي الله عنهم. صحابة كانوا في رمضان أو في غيره إذا مر أنوار على بيوتهم يسمع أزيزا كأزيز النحل في قراءتهم لكتاب الله جل وعلا. إيش رأيكم هذا الفكرة؟ ها؟ استطاع الوقت بني أن أطور بطبيعة في بيته. الحمد لله ضعفنا مع نشر التلفزيون في البيت، هذه تعبيرات لحديثنا. أربطه إن شاء الله على الثانية وبإذن الله شوفوا بعد ذلك أن يحسوا بشيء من التغيير. فمن يوم أنه يكون مثلا هذه قبل المغرب قراءة شوي في التفسير المختصر وجوابا لسؤال الأخ، تفسير مختصر أحسن تفسير في هذا الباب، أنا أنصح بتفسير الشيخ سعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه تفسير على اختصاره أفاد فيه وأجاد. جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وتغمد الله عز وجل بواسع رحمته وجعل مستقره ومثواه جنة الفردوس الأعلى. هذا التفسير من 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 أحسن التفاسير في هذا الباب، يعني تفاسير مختصرة بعبارات سهلة وفيها قوة، يعني ما شاء الله تفسير الشيخ فيه كذلك مختصر، تفسير الكثير جيد كذلك مختصر لتفسير الكثير جيد، أنواع كثيرة من هذه المختصرات، فيها الجيد وفيها الغير جيد، فيها الجيد وفيها الغير جيد. فيه مختصر ظهر حديثا لأحد إخواننا الطيبين الشاميين عن الشيخ ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هوش المخلوق اللي صعب الطالب، لا لا خلوه أو مالك، هذا اختصار جيد، هذا اختصار جيد لتفسير ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في هذا الباب هذه التي أنصح بها، ولا أنصح به مثل تفسير الجلالين ولا مثل تفسير الجزائري أو مالك، وإن كان مستقر إلا أن هذه أفضل منها، هذه أفضل منها وأحسن بكثير. سأل عز وجل أن يجزي أصحابها خير الجزاء وأن يرحمنا وإياهم جميعا. هذا سؤال دائما يطرح ويحدث مشاكل عند بعض الناس. قال في بعض المناطق المرتفعة يرى فيها غروب الشمس قبل الأذان، فهل إذا رأى ذلك يخبر؟ الفطر متعلق بالغروب والشروق وبغروب الشمس وبطلوع الفجر، وهو متعلق بأذان المؤذن. أذان المؤذن هذا سمي أذان لأنه إعلام وإخبار، فاليقين بالنسبة لك ما رأته عينك قبل ما سمعه أو سمعته أذنك من أذان المؤذن، إذا رأيت بعينك الغروب فهذا يقين بك يقين. أمثلة ذلك في سنة عند هذا الغروب وهو تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. وش معنى تعجيل الفطر؟ بمجرد ما يهيئ قرص الشمس تبادر وتسرع الى الفطر، هذا معنى تعجيل الفطر. ما مثل ما يفعل بعض الناس على اربع الفقهاء يجعل الوقت يسموه احتياط، وهذا الوقت الاحتياط ما انزل الله عز وجل به من سلطان، بل وقت الاحتياط هذا يفوت عليهم سنه من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان صاحب الاحتياط ما يعرف شيء في الفقه، يترك السنه، وانا جعل الكلام بين ان هذه الامه لا تزال بخير ما عجلت الفقر واخرت الفقر، واحنا هذه السنه من السنن المهجوره، بل من السنن المهمله، بل من السنن التي يعترض عليها الكثير من الناس. فاذا رايت يا اخي غروب الشمس بعينك فعجل بالفطر، فعجل بالفطر عملا بسنه نبيك. ولكن انا لا انصح اخواننا ان يكونوا مثل اولئك الذين يحبون الفتنه ويحبون فتح القيل والقال بين المسلمين. يجي يحط الحبال في عتبر والكسر عليه المدورات ويرمي بالدمع الى الله مثلا المسجد مثلا 10 دقائق ولا 5 دقائق مشي. هو لعل ربما يتاخر باربع دقائق او 5 دقائق ليس اكثر. بعض الناس قالوا 10 دقائق انا لا ارى هذا صحيحا. وهذا بمراقبه بعض اخواننا. وانا
جميعا إلى خلاص تحصيلها.